أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الرابع والخمسون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى. من مجالس رياض الصالحين. يعني على حسب غلبة الظن سطرته كعنوان ونسيته عند الإلقاء، لكن يغلب على ظني أنه هكذا. نحن فيه مع مجالس رياض الصالحين مع باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آمين. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ومن الآيات إلى الأحاديث سردا، ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وما عناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا إحدى هاتين، إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه أحب إليه، وممكن تكون أحب إليه. ما منا أحد إلا ماله ماله أحب إليه مبتدأ وخبر، أو ماله أحب إليه أفعل تفضيل. طيب نشوف، ربما لها وجهان في الإعراب. قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه. رزقنا إخلاص في القول العام، رزقنا إخلاص في السر والعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أو نقول عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. نأتي إلى الشرح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على إنفاق المال في سبل الخير مع الثقة بالله عز وجل. أو كان العنوان أطول من هذا، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. المال الذي أعطاه الله بني آدم أعطاهم الله إياه فتنة ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أم لا. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعدا، فهذا يكون ماله وبالا عليه والعياذ بالله. ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خير له. ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع، ضائع عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه، وليس معناه فهو يخلفه إذ لو كانت فهو وليس معناه فهو يخلفه، إذ لو كانت فهو يخلفه لكان معنى الآية أن الله يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل هو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه. ومنه الحديث اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، ولا تقل واخلف لي خيرا منها، بل واخلف أي ارزقني خلفا عنها خيرا منها. فالله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه، يعطيه خلفا عنه. وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، يعني أتلف ماله. والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك يدعى عليه، بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله، فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله. والتلف نوعان: تلف حسي وتلف معنوي. واحد: التلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك. والتلف المعنوي أن تنزع بركته بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته. ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه، فمالك أحب إليك من مال زيد وعمر وخالد ولو كان من ورثتك. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني قدم مالك بين يديك، ومع ذلك اترك لورثتك كما ورد، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. بسم الله. وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فمالك الذي تقدمه لله عز وجل تجده أمامك يوم القيامة، ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي ينتفع به ويأكله. هو الوارث، من الذي ينتفع به ويأكله؟ هو الوارث، فهو مال وارثك على الحقيقة. فأنفق مالك فيما يرضي الله، وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. هذه الحديث كلها كذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله حسب ما شرع الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي صدر به المؤلف هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. أراد بالحسد هنا الغبطة، لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير، أما الغبطة فأنت ترجو أن يكون لك مثل ما له من النعمة دون أن تتمنى زوال النعمة التي عندهم، ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا في اثنتين فقط. الأولى رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق منه يمينا وشمالا. سبحان الله، التجارة رابحة، كلما ينفق كلما يبارك الله له، صار لا يبذله إلا فيما يرضي الله، فهذا يحسد يعني يغبط. لأنك الآن تجد التجار يختلفون، منهم من ينفق أمواله في سبيل الله في الخيرات في أعمال البر، يعاند فقير، بناء مساجد، بناء مدارس، طبع كتب، إعانة على الجهاد وما أشبه ذلك، فهذا سلط على هلكته في الحق. ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة، والعياذ بالله، يسافر إلى الخارج فيزني ويشرب الخمر ويلعب القمار ويتلف ماله فيما يغضب الرب عز وجل. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام في فترة السبعينات والثمانينات، أيام ما كانت كل بلد في أوروبا فيها شارع العرب، العرب اللي بيروح هناك عشان الحاجات دي. قال فيسافر للخارج فيزني ويشرب الخمر ويلعب القمار ويتلف ماله فيما يغضب الرب عز وجل. ما كانش الشيخ حضر، لو الحمد لله أنه يعني مات قبل ما يشوفه، نحن بنشوفه بنسمع عنه. ولك ليه أنت تسافر برا؟ كل اللي أنت عاوزه برا تلاقيه جوه عندنا، عشان ننمي اقتصاد البلد، عشان أيام الكورونا الاقتصاد وقع. فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا يغبط، لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق. فإذا رؤي أن هذا الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله فهو يغبط. والثاني رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، الحكمة هنا بمعنى العلم، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها في نفسه وفي أهله وفي من تحاكم عنده، ويعلمها الناس أيضا، ليس يقتصر على أن يأتيه الناس فيقول إذا جاءوني حكمت وقضيت، بل يقضي ويعلم ويبدأ الناس بذلك. فهذا لا شك أنه مغبوط على ما أتاه الله عز وجل من الحكمة. والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام، قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه ولم ينتفع بها في نفسه ولم يعمل بطاعة الله ولم ينتهي عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله. وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه لكن لم ينفع بها عباد الله، وهذا خير من الذي قبله لكنه ناقص. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس، فهذا خير الأقسام. وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقا فهو جاهل، وهذا حرم الخير الكثير، لكنه أحسن حالا ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها، لأن هذا يرجى إذا علم أن يتعلم ويعمل، بخلاف الذي أعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم والنافع والعمل الصالح، آمين. عود على بد إلى الآيات والأحاديث بعدما أخذنا هذه الشروح المختصرة. يا الله، بسم الله. اسمحوا لي بس أغير المكان. لعلي أجد راحة في النفس وفي الدرس. يعني إحنا الحمد لله اقتربنا من نصف الدرس، أحاول أكمل الدرس إن شاء الله. حكاية تقلبات الأجواء عندنا الأيام هذه، دعاءكم لنا بالشفاء والعافية. يبقى المؤلف عليه صحابه الرحمة والرضوان قال في هذا الباب: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. مهمة حكاية الثقة هذه، مهمة جدا حكاية اليقين على الله عز وجل. إنه يعني إيه اليقين على الله؟ يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا رب. الكرم شيء زائد قد يكون منه الواجب كالذي يخرج الزكاة فهو كريم، لكن الكرم بحقيقته وبمعناه انه مثلا فوق الزكاة هو يتصدق، هو يجود بماله. الزكاة عندنا في الإسلام ماذا؟ ربع العشر، زكاة المال وزكاة عروض التجارة ربع العشر. زكاة الزروع والثمار ما بين العشرة ونصف العشرة على حسب السقي، إن كان بالراحة وبماء السماء فالعشر، وإن كان بالآلة فنصف العشر. ولذلك الآية قالت: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والآية دي في فريضة الزكاة، وسماها الله صدقة لأنها دليل صدق العبد مع ربه عز وجل، فهي تسمى صدقة وتسمى زكاة. سميت زكاة لأنها من النماء والبركة، وسميت صدقة لأنها دليل صدق العبد مع الله عز وجل. سبحان الله العظيم. فالزكاة مفروضة، وما فوقها من الصدقات كرم وجود، يعني يجود بماله. لو احتاج الإسلام أو الجهاد إلى ماله لأخرجه، فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه، أخرج كل ماله. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، أو أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر جاء بنصف ماله وقال: تركت لهم النصف الثاني. سيدنا عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، لأول مرة كان في جيش في المسلمين يصل إلى حد 30,000. ما هو 3,000 مثل غزوة مؤتة مثلا، ولا 314 مثل بدر، ولا 700 مثل أحد، ولا 1,000-1,500 مثل الخندق، ولا 3,000 مثل مؤتة، ولا 10,000 مثل فتح مكة، لا، غزوة تبوك بلغ عدد الخارجين للجهاد في سبيل الله 30,000، ولا تستكثرهم، لأنه كان مقابل 400,000. الكلام ده ذكرناه هناك في دورة الغزوات والسرايا. فلك أن تتخيل لما يقال سيدنا عثمان جهز جيش العسرة، إذا وكان يجهز المجاهد يعني بالفرس أو الجمل والسلاح والزاد، هذا هو الكرم، هذا هو الجود والإنفاق في وجوه الخير. وكان سيدنا عثمان ربنا يعطيه، حتى أن الناس لما أرادوا يتهم عثمان قال وسع الله عز وجل عليه، فتحت عليه الدنيا، كان من ضمن الاتهامات التي قالها السبعية. ربنا بيعطيه لأنه دخل في التجارة الرابحة. ووعد الله الذي لا يتخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إحنا عندنا الآن إيمان ضعيف، اليقين تعبان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال 3 أقسم بالله عليهن، ما نقص مال من صدقة، أو ما أنقصت صدقة من مال، يعني لا يمكن. بس انت بتحسبها كده، طب انا معايا 1000 وطلعت منهم 300 او 250، يبقى كيف ما نقصتش؟ ايوه دي حسبتك انت. لكن في باب تاني لله عز وجل اسمه من حيث لا يحتسب، كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، بيصلي، رايح يصلي ويجد مع انه خلص الفلوس اللي معاه، فيجد من يسلم عليه ويعطي له مبلغ، وكان راح يصلي وراح منتظر ياخذ مبلغ، ابدا راح يصلي، بس ما هو ربنا قال له ايه؟ وامرها لك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذه آية. الآية الثانية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. دي عاملة مثل الجملة الاعتراضية في النص، عشان كده جاءت مرفوعة بثبوت النون، وبعدين رجعت الآية تقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقين على الله عز وجل أن ما تنفقه لا يضيع من خير، وبعدين نكر عشان تفيد أي خير أنت تنفقه قل أو كثر. يا أخي في حاجة اسمها رب درهم سبق 1000 درهم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ده شرط على انك انت تنفق ابتغاء وجه الله، مخلصا لله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا جاها. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وبقية الآية للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. ده ممكن ما يكون فقيرا ايضا اصلا، لكن لما احصر في سبيل الله صار فقيرا. طب أغلب الناس اللي خرجوا من مصر مثلا كانوا أغنياء وكانوا رؤساء، يعني اسمهم إيه؟ أصحاب رؤوس مال وتجارات ومشاريع. بعدين حصل إيه؟ هم في الغربة صاروا ابن سبيل، حصروا في سبيل الله، فبيأخذوا من الزكاة على بند وابن السبيل. ومثلا للفقراء الذين حصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني هو يقعد يدور على شغل مفيش، طب عاوز يروح مش عارف فين مفيش. أعوذ بالله، حكاية مفيش دي. طيب الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يمكن ما في بيته عشاء لأولاده، ولا يمكن يقول لحد يا أخي كذا أو كذا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بعدين ما شاء الله لابس لبس حلو ويظهر أمام الناس بأنه يعني كويس ومبسوط، وكل اللي يسأله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السراء والضراء، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. فعلى لساني الحمد والشكر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. يعني هو لا يقول لكنها يظهر عليه، يظهر عليه من مثلا ممكن ثيابه لا يغيرها، ممكن الوجه الشاحب لأنه نادر ما بيأكل حاجة كويسة، يعني تعرفهم بسيماهم. في نفس الوقت لا يسألون الناس إلحافا، مش زي الناس اللي إيه يطلع من الجمعية دي للجمعية دي ومن الدار دي للدار دي. في رمضان الفقراء يروحوا يشوفوا المسجد اللي بيفطر قبل المغرب، يروحوا يفطروا معهم وياخدوا اللحمة ويسيبوا الرز، وبعدين يروحوا في المسجد الثاني بيفطر بعد المغرب مباشرة، وفي مسجد بيقعد كده يأخر شوية، يقعد يمين وشمال ويا على بتوع المطاعم واللحمة اللي بتروح لهم بتراب الفلوس، يشتروها منهم بتراب الفلوس. هل دول هم الذين لا يسألون الناس الحافة؟ دول العكس بقى. ولا لما كان مثلا ايه عندنا في الجمعية الشرعية يبقى يحاول ياخد مثلا فلوس من المنبع الجمعية الرئيسية الأم، وبعدين هو في الفرع بتاعه ياخد، وبعدين يشوف أقرب فرع ليه ويروحه، بحيث يعني يطلع له بمبلغ كويس كده في الآخر. وما بيعملهاش كده غير لما يكون مثلا يعني جشع أو عاوز يجيب سجاير أو كذا، إنما يعني لو هو عنده دين ما يعملش كده. يعني لا يسألون الناس إلحافا، ويكون مثلا يتعلم إيه، من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والأزاهرة لهم قصة في الحكاية دي، إن واحد بيسأل واحد من المشايخ، أحد يقول لله لله حسنة قليلة تمنع بلاوة كثيرة، حسنة قليلة تمنع بلاوة كثيرة، والشيخ معرض عنه كده وعارف إنه أهل التسول كتير يعني. فراح الفقير قال له إيه، أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. روح ابعد عني. ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. ليه؟ لأنه هو بيلح في المسألة. هذا من الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. ولما يكون به عليم يبقى إيه، مش هيضيع عند العليم سبحانه وتعالى. هذا عن الآيات. وفي الأحاديث الشيخ شرحها شرح مختصر، وإحنا إذا كان برضه هنشرحها مختصرا أو نعلق تعليقات يسيرة. قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، قال العلماء الحسد هنا بمعنى الغبطة، لأن الحسد بمعناه المعروف إذا تمني زوال نعمة الغير، هذا ليس مرادا هنا، وإنما أريد أن الواحد يتمنى يكون مثل واحد من هذين الاثنين. مين؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أنا رأيت أمثال هؤلاء الناس وتعاملت معهم ورأيت فضل الله عز وجل عليهم، يعني كان فضلا عظيما وكبيرا. كان واحد من أغنياء مصر، كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينفق في مشروع الأيتام وغير الأيتام في الجمعية الشرعية، وبعدين الناس كمان يعني سبحان الله كان ممكن يعني مبالغ كبيرة تطلع يوميا أو شهريا للأيتام، ربنا وسع عليهم وأعطى. وشفت ناس برضو في الحرمين يعني سبحان الله أعطاهم الله من الخير الكثير. فأنا شخصيا كنت أتمنى يعني إن أنا أفعل مثل هذا، الشخص اللي أنا أعرفه في الحرمين كل ما يروح يصلي كان في مكة أو في المدينة يأخذ باكو في جيبه ويشوف ضيوف الرحمن. سبحان الله، عملا بالحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هو يحط يده في جيبه ومن غير ما يعد يطلع كبشة كده، نقول عليها كبشة احنا، مديها للراجل، توكل على الله، اللي وراه واللي وراه واللي وراه، قاعد في المسجد النبوي أو كان في الحرم المكي عشان يعمل الحكاية دي. وطبعا في أمثلة يعني معروفة في السعودية وفي بلاد الخليج من ربنا وسع عليهم وأعطاهم من أصناف الخير والمال وسلطوه على هلكته في الحق. يبقى رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فأنت بتغبطه على هذا الخير تتمنى تكون مثله، ومع النية الصادقة المخلصة يعطيك الله مثله. سبحان الله العظيم. وذكرنا هذا في باب سابق في يعني إنه الإنسان لم يعني ينوي الخير فيكون له من الأجر مثل ما نوى، ولو عمل في العكس يكونان في الوزر سواء. يعني لو إنه هذا الرجل سلط الله سلط يعني أو سلط على ماله وهلكته في الشر، وانت تقول يا ريتني كنت زيه كنت اروح معاه اوروبا واتفسح واتمرقع والكلام ده، فهما في الوزر سواء. يعني هذا الحديث لحظة يمكن اقوله لكم بنصه، ليس قريبا متناولي، سبحان الله، أنا قلت بنصه في خطبة جمعة سابقة. أي نعم، في الخطبة السابقة كان الحديث عن الإخلاص والرياء وكذا، وذكرت هذا الحديث بنصه إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الناس أربعة أصناف. خلينا أقول لكم الحديث بنصه. بسم الله، نعم، قال عليه الصلاة وأزكى السلام: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه، يخبط ضرب عشواء، ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو كان لي مثل هذا، لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. سبحان الله العظيم، هذا في باب النية والإخلاص. وهنا قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحمد لله آتانا الله من فضله، يعني العلم هذا والله من فضل الله، حتى وإن كان الآن يعني تحصيل العلم مع كبر السن ليس مثل الشباب، لكن لا يمنعنا هذا من نحن نوصل العلم للناس. لي سنوات وأنا في سفري هذا وفي غربتي أبحث عن طلبة علم فلا أجد، فكان البديل أن أوصل العلم عن طريق البث المباشر. بدأت بجمعية سفير الخيرية اللي أنا ببث منها درس الليلة، ومن خلال هذه الجمعية بفضل الله أنا شرحت حديث جبريل عليه السلام مثلا في 200 محاضرة، فسرت سورة النور، وأشياء كثيرة لا أكاد أذكرها الآن. وبدأت في رياض الصالحين، قالوا خليك معانا واعطينا درسين في رياض الصالحين، وقد كان وقطعنا شوطا بفضل الله. وبدأت في التفسير، أرجو الله عز وجل أن يجعله يعني خاتمة خير بالنسبة لي. وبما إني لست متعصبا لمذهب، يعني أنا لنا صوفي فانتصر للصوفية، ولا أنا متعصب لفكرة زي الوهابية ولا السلفية ولا الأزهرية ولا شيء من هذا، أنا يعنيني أن أصل إلى الحق. ولذلك بفضل الله تعالى وأنا أقرأ لهذا ولذاك يعني أقف عند الخطأ وهذا خطأ بغض النظر. يعني شوف أنا في التفسير قاعد أقول سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، لكن وأنا بقرأ له في التفسير وبعدين جت كلمة والله في كل مكان، دركت إن كلمة يعني قالها الشيخ من غير ما يأخذ البال، بس دي كلمة يقولها العوام لا يقولها العالم، وبعدين هي مبنية على الفكر الأشعري التعبان اللي هو بأنه الإيمان عنده بالفوق، بأن الله مستوى على عرشه فوقية ومكانية، وهذا عندهم ضرب من الكفر، والقول بالعلو يكفي علو القهر والقدر، لكن علو الذات لا. يا أخي مين قال هذا الكلام؟ لله عز وجل كل أنواع العلو، كل أنواع العلو. فلما الشيخ أخطأ في دي خلاص، ومع ذلك لا ينبغي نسفه، بناخذ منه العلم ويجي غلط نتجنبه. وعملت كده مثلا مع سيد قطب الله يرحمه في الظلال، كان لي زلات وهنات ابتعدت عنها حتى ما رضيتش اعلق عليها عشان ما اديش فرصه للمداخله، انه يعني ينالوا من الشيخ بعد وفاته رحمه الله تعالى رحمه واسعه. طب ما هو صاحب المنار عنده زلات كتير، طيب ما أنا بقرأ مثلا في تفسير أخرى بجد زلات وكذا. أنا لا أدعي العصمة، لكن بجتهد في أن أنا أوصل للناس معلومة صحيحة، ولما تكون المعلومة صحيحة عشان العوام ما يضلوش، لأنه العالم خلاص وثق فيك، لما يثق فيك العامة أعطيهم علم صحيح. يا أخي لماذا تخلط وتخبط خبط عشواء؟ فأنا بعتبر بفضل الله البحث عن العلم الصحيح وسلسلة تصحيح المفاهيم اللي أنا بعملها، وسلسلة احذروا معاول الهدم والكلام ده يعني من باب الحكمة. وأنا مثل هذا يحتاج مني إلى شكر، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أنا لا أقضي بها الآن لأني لست في قضاء، إنما على الأقل أعلمها، لأن كلمة الحكمة لها عدة معاني. فما كان منها بمعنى العلم فأنا أعلمه للناس. أنا ممكن في مرة أغلط، لكن يعني لا يكون عمدا، إنما بجتهد إن أنا أوصل العلم الشرعي الصحيح للناس. أنا أحب حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أهو يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث على رأس إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. لشأني في نفسي أحقر من أن أكون مجددا، بل أنا رجل خطاء، لكن لا يمنعني هذا من أن أضرب بسهم في الخير. ما هذا السهم؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومعناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على هاتين الخصلتين، يبقى فسر الحسد بالغبطة. الحديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة منقطعة النظير أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، كل واحد يحب يكون المال في جيبه وله هو خاصة. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ومن خلال هذا الحديث في لطيفة كده وحكمة جميلة، تقول إنك أنت لا تستطيع أن تدخل قبرك بمالك، ما هو يذهب مع الميت 3، أهله وماله وعمله، فيرجع 2 أهله وماله ويدخل معه عمله. جميل، إذن يرجع ماله. اللطيفة أو الحكمة بتقول أنت لا تستطيع أن تأخذ مالك معك، ولكن تستطيع أن تقدمه أمامك، أن تجعله بين يديك. فهذا هو من معاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ماله ما قدم هيجد في الآخرة، ومال وارثه ما أخر، اللي احنا هنتركه ورانا. أهون على قيد الحياة، مثلا بنيت بيتا لأولادي وتعبت نفسي واقترضت مالا وكذا وكذا، وكل ما أتيت به من الأسفار الإعارات وكذا، ومثلا بيت كان بمبلغ بسيط بقى كبير، وشقة بمبلغ كانت اشتريته مبلغ صغير صار كبيرا، وبعدين بنيت البيت وشطبته، وبعدين خلاص أنا سافرت، بس ده السفر اللي هو ممكن يبقى منه رجعة، لكن في سفر طويل لا رجعة منه، في سفر طويل لا رجعة منه. وممكن أولادي يدعوا لي عشان أنا بنيت لهم بيت، وممكن يختلفوا فيما بينهم فيدعوا علي لا قدر الله مثلا، يعني أهو ده مال وارثه. طيب، إنما اللي بقدمه أمامي هو ده اللي أجده هناك في الآخرة، وده اللي ينفعني، وده اللي يرفع درجاتي في الجنة. ومع ذلك أنا لا أجد تعارضا بين أن يكون لأولادي شيء، يبقى لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وفي نفس الوقت تقدم أمامك تطلع الزكاة، وبعد الزكاة تدور على الصدقات، تطلع الزكاة وبعدين تبحث عن الصدقات. هو ده اللي بيبقى، ما عند الله خير وأبقى. رضي الله عن سيد عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام بيسألها عن الأضحية، ماذا خرج منها وماذا بقي؟ فقالت يا رسول الله خرج الثلثان وبقي الثلث، يعني ثلثان طلعناه للفقراء والمساكين وأبقينا الثلث لي نحن. والأضحية من ضمن التقسيمات بتاعتها هكذا، ثلث لأهل البيت وثلث للفقراء والمساكين وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب وما إلى ذلك، والأمر فيه سعة. فقالت خرج ثلثان وبقي ثلث. قال بل بقي الثلثان يا عائشة. يا الله، ده جمال. بقي الثلثان يا عائشة، يعني اللي خرج ده هو اللي بيبقى، واللي انت بتقول عليه بقي الثلث هذا ما هو باقي، هذا هناكله ويبقى الدنيا حلوة خضرة، وشوية نذهب إلى الخلاء ويبقى الدنيا جيفة قذرة. فاللي بيبقى ما نقدمه وما نخرجه لله، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. والله يعني هذا جمال من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدم أي شيء، أوعى أنت تكون منتظر أن تطلع يعني مبالغ كبيرة، مثلا مبالغ كبيرة وعندك كثير على البركة. لكن افرض أنت رجل فقير الحال، رجل فقير الحال، تصدق يا أخي بما تيسر، هتطلع درهم جنيه مثلا ما عادش لي قيمة، بقول لك عوموه، بدل ما يعوموه غرقوه. فالجنيه ده لو قلنا هو درهم، يبقى عندنا الحديث بيقول رب درهم سبق ألف درهم، رب درهم سبق ألف درهم. إيه الدرهم اللي يسبق ألف درهم؟ واحد مليونير وطلع ألف جنيه، والتاني عنده 10 جنيه وطلع منهم جنيه، يبقى أيهما يسبق؟ اللي صاحب الجنيه، رب درهم سبق ألف درهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يعني ما تدورش على القليل الكثير، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. سبحان الله، بشق تمرة. وهذا الحديث ورد مطولا، عندما يعرض العبد على الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث هنا بطوله يعني، لكن ده حديث مستقل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وحديث المرأة اللي دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها ولم تجد عندها إلا تمرة، أعطتها السيدة عائشة التمرة، وقامت الأم فشقتها نصفين لابنتيها الصغيرتين، حرمت نفسها وأعطت ابنتيها، كما أن عائشة رضي الله عنها حرمت نفسها من هذه التمرة التي لا تجد غيرها في البيت. ما هي مش أعطتها تمرة والبيت مليان تمور، لا، ده هو كان ده اللي باقي في البيت تمرة، وفي ليلة أخرى ما في ولا تمرة ولا غير التمرة. لما جاء ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بيوته التسع، ما عند أحد فيكم أي طعام، أبدا ولا ريحة الطعام. فطلع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والحديث ذكرناه قبل هذا. وراح واحد على طول كده قال لك: أنال هذه المنزلة وتلك المنقبة. قال: أنا يا رسول الله. وبعدين ما يعرفش اللي في البيت كمان، ويروح بالضيف ويقول لزوجته: يعني ماذا عندنا؟ تقول: يعني شيء بسيط جدا، طعام للأولاد الصغار أردت أن يتعشوا به. قال: لا، يتعشوا إيه، روحي وهميهم أنك تعمل لهم طعام، خليهم يناموا هم وعدين، وتسخني شوية الطعام وتجيبيهم وتضعينهم بين يدي أنا والضيف، ضيف رسول الله، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقومي إلى المصباح على إنك بتنوريه وبتصلحيه، طفيه، وأنا هقعد بإيدي كده قدام الرجل رايح جاي بإيدي على الفاضي، وأترك له الطعام لعله يشبع، إنه ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله، الكلام ده يحصل بعد العشاء، وعشي ونيم ويطلعوا على صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عجب الليلة من صنيعكم أنت وزوجتك، يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا نستقل شيئا. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. لا دي بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف يقولها إلا في لا إله إلا الله، لولا كلمة التوحيد ما قال لا. كلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله، في غير هذا ما يقول لا. يأتيه السائل: حاضر حاضر، كل اللي عنده يطلع. طيب في سائل جاء بعد ما كل حاجة طلعت، يقول له: روح مشي حالك، اقترض على حسابنا، فإن جاءنا خير سددنا عنك. إنما عشان يقول له لا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ملكان دي مهمتهم، واحد يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، يدعي له، سبحان الله، دعوة ملك، يعني دعوة ملك مستجابة بإذن الله، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، يعني اتلف عليه هذا المال ولا تبارك له فيه، نسأل الله العافية. تمر علينا كم من الأيام والأسابيع على الرغم من الفقر هنا مدقع، لكن يعني ما في سهولة الوصول إلى 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 الناس تتصدق بما تيسر، لأنه يعني بركة الصدقة يطلع من جيبه كده أي حاجة. وإن كان أغلب الناس اللي قدام المساجد يعني وفي الميادين والأشياء هذه نوع من التسول، ولما تعطيه مبلغ صغير يطلب الكثير لغاية لما يخليك تندم إن أنت أعطيته، يعني خلاص أنا في جيبي طلعت صدقة، مش خلاص بارك الله فيك خلف عليك، لا معلش، وعاوز أجيب عشاء لعيالي، وعاوز مش عارف إيه، وبالذات لما يكون الواحد واخد عياله وراح يعشيهم في مطعم ولا حاجة، يبقى ما هو عيالي زي عيالك عشيهم برضو. طيب يعني مجبر أخاك لا بطل، ده الحكاية يعني بتبقى جات كده غصب عن الواحد. وعنه عن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وفي السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وهنا ربنا هو يتكلم ويقول: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أو أنفق عليك. يا الله، نسأل الله من فضله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. يعني حاجة بسيطة كده سهلة. شوف أي الإسلام خير، يعني لم يقل له هنا مثلا لا الجهاد ولا الهجرة، لا ذكر له أبواب بسيطة تطعم الطعام، زي ما ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا ومعه فقير أو مسكين أو ضيف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سنة مهجورة، أصبح السلام لمن يعرف. أنا لازلت أذكر واحد رأيت سمته يدل على أنه مسلم، فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فرد السلام ولكنه مستغرب ويبص علي وحاول يتفرس ملامحي، بعدين لقيته بيعمل لي كده، تعال انت تعرفني؟ قلت له اخونا في الاسلام. استغرب جدا ان انا بسلم عليه وانا لا اعرفه، لذلك هذه يعني السنه ميته في الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، أو قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قلنا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. فين ده دلوقتي؟ فين زمان في أيام الصحوة وأنا شباب كان قرايبي يتريق ويقول لي أما أشوف أخي ملتحي من بعيد السلام عليكم يا أخي ورحمة الله، أخويا في الله ملتحي وبالطاقة شكله سمته مسلم، وكنا نحس بمعنى الأخوة في الإسلام حلوة يعني. فكان قرايبي وماشيين معاه شيخ عمر شيخ عمر، أقول له نعم، الأخوك في الله أخبطه سلام، أقول له حاضر السلام عليكم ورحمة الله، هم بيتريقوا وأنا أخذها وأسلم عليه والأخ يسلم علي ولا رد علي السلام. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يا الله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. سبحان الله، أنا تخيلت هذا الحديث لما قرأت 40 خصلة إنه كل مثلا أعلاها شيء كذا كبير، شيء من جنس أعلاها لا إله إلا الله، أعلاها الجهاد في سبيل الله، أعلاها كذا كذا، ألا أعلاها. شوف يبين لك أنه في حاجات بسيطة لدرجة أنه أعلاها منيحة العنز. يعني إيه منيحة العنز؟ أنك أنت حلبت العنز عندك أو الشاة وعملت حسابك أنت وعيالك في لتر من اللبن وبعدت اللتر الثاني، هي اديتك مثلا لترين، يبقى خدت شوية ليك والعيالك تتعشى بيهم والشوية التانين انت رحت وزعتهم على فقراء المسلمين على أهل الصفة على يعني. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد إلا التمر والماء إلا ما يكون من منيحة يمنحها أحد أصحابه من الأنصار له، أهو منيحة العنز أعلاها. طب لما يبقى منيحة العنز أعلاها يعني معناها ما دون ذلك أقل، أقل بكثير، يعني اللي هيدخل فيها مثلا إنك تتصدق بتمرة، اللي هيدخل فيها إنك تتكلم كلمة حلوة، اللي هيدخل فيها جبر الخاطر ولو بشيء يسير، يبقى أعلاها منيحة العنز، فكيف بما بأدناها؟ يعني ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعده. أمال ليه؟ أمال يعني بس ربنا يعطي الخير لأصحاب الدثور الأغنياء، سبق أهل الدثور بالأجر، لا أمال الناس الغلابة دول ما عندوش فلوس تطلعها بس يقدر يبين بياض سنانه. على رأي الشيخ اللي قال لك إيه، ليس إظهار الأسنان عندنا عورة، تضحك كده تضحك للآخرين، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وحملك لمتاعه صدقة، وتحمله على دابته صدقة، وتلقى أخاك بوجه طلق أو طليق صدقة، وإلى آخره، لما يكون أعلاها منيحة العنز. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال: وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. لما شاء الله حديث باب كثرة طرق الخير ذكر فيها المؤلف من الأحاديث يعني سجلا حافلا لمن أراد الله به الخير يعمل بشيء منه بشيء منه. فهذا ولله الحمد النصف الأول من هذا الباب، بدأه المؤلف كما هي عادته بالقرآن الكريم تبركا وبيانا أن المرجعية قرآن ثم سنة، ثم ذكر هذه الحديث التي شرحها الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة الرضوان، وعلقت عليها بهذا التعليق أو التعليقات الأخيرة. والوقت زاد عن حده، بقت 10 و10 عندنا يعني 20. بقول لك إيه 10 و10 ولا يكونوش 20، اللي هي الساعة 10 و10 وعندكم 9 و10، في بلاد المغرب 8 و10. محدش معانا النهاردة كتير، اللي معانا ربنا يبارك فيهم، واللي غايبين ربنا يصلح حالهم ويهديهم. يبقى عندنا الحديث القادم 551 عن أبي أمامة صدى ابن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. طبعا هذه الحديث بقيت فيها معنى شوية يحتاج إلى توضيح، وهذا موضوع إن شاء الله المرة القادمة، المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. أسألكم صالح الدعوات. الحمد لله أنا الآن أحسن، يعني لما وضعت ظهري على الدفاية لعلي يعني أكون أحسن حالا، والحمد لله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخونا الشيخ علي محضرش معنا درس الظهر ولا العشاء، أسأل الله له الشفاء والعافية، حتى الدرس لسه ما نزلش، درس الظهيرة، فربنا يشفيه وعافيه يا رب، وبارك فيه، طول في عمري، وبارك فيكم جميعا. ولا تنسوا بعضكم من صالح الدعوات، ادعوا لبعضكم، ولا تنسونا معكم من الدعاء، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.